بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل درسنا إلى تطبيق عبارة المصنف في بحث الدلالة. قال المصنف: الدلالة، تعريف الدلالة، إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك. ليش المصنف قال لا شك؟ لأنه إذا كانت الطرقة سبب لابد لها من مسبب، فقال لا شك إنه ذهنك لازم ينتقل يبحث عن من؟ عن المسبب. نعم، اتفضلوا شيخ. أي قلنا هو العلاقة، الارتباط، علاقة الوضع. دلالة اللفظ على المعنى هي من نوع قوة الارتباط بسبب الوضع، العلاقة الشديدة الراسخة بها سبب. لا، هذا مثال طرقة الباب، بس يريد يبين لك معنى الدلالة. بعدين احنا راح ناخذ الدلالة، مرة دلالة باللفظ، دلالة بغير اللفظ، واكو دلالة ذاتية وطبيعية ووضعية، واللي يفيدنا بس الوضعي. هسه بس نريد نفهم شنو الدلالة. دلالة اللفظ بالعقلية. اي لا، راح نعطيك امثلة، هسه راح نعطي امثلة. الان قال الان بس نريد نعرف الدلالة. اذا نريد نعرف الدلالة، افضل انواع التعريف هو التعريف بالمثال. راح ناخذ ان شاء الله. هو المصنف يقول المظفر يقول افضل واحسن انواع التعريف هو التعريف بالمثال. هسه الان شلون راح يعرف لنا الدلاله بالمثال؟ فجاب لنا مثال طرقه الباب تدل على وجود المدلول اللي هو الطارق، وتحصل الدلاله بنحو الدال والمدلول والدلاله بالكاشف والمنكشف والكاشفيه. هسه الان راح نقرا المثال. نعم، لا شك إلا إن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت. يعني شنو؟ يعني دلت هذا الدال، الكاشف هو الدال، عن وجود شخص يدعوك. طبعا هذا الشخص اللي يدعونه هو من هو؟ المدلول، أو تريد تعبر عنه المنكشف. المنكشف، وإن طبعا والسبب ما هو؟ وجود علاقة وتلازم بين الدال والمدلول، الكاشف والمنكشف. نعم، هاي العلاقة والتلازم، علاقة الدال والمدلول أو الكاشف والمنكشف، تعطينا الكاشفية وصفة الدلالة. نعم، قال: وإن شئت قلت إنها يعني الطرقة دلت، يعني كشفت، يعني دلت على وجوده، على وجود من هو؟ الطارق، المنكشف أو المدلول. نعم، إذن طرقة الباب دال يعني كاشف، ووجود الشخص الداعي اللي جاي يدعوك حتى تفتح له الباب، لأن لهذا طرق الباب هذا مدلول يعني منكشف. وهذه الصفة صفة انتقال الذهن من وجود الطرقة المن إلى وجود الطارق. هاي الصفة، صفة انتقال الذهن، نسميها الدلالة أو نسميها الكاشفية. قال: وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة، يعني كاشفية، لأن الدلالة هي كاشفية الشيء عن شيء. كشفت طرقة الباب عن شنو؟ عن وجود الطارق. نعم، وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالا. يعني شنو الدال؟ الكاشف اللي هو طرقة الباب في مثالنا، والشيء الآخر نسميه مدلولا. ها، أحسنتم، المنكشف. وهذه الصفة اللي حصلت له نسميها دلالة أو كاشفية، لوجود علاقة وتلازم بين الدال والمدلول. فيتضح من ذلك إن الدلالة تعريفها الآن. هسه الآن قبل قليل عرفناها إحنا بالمثال، وأوضح أنواع التعريف وفهم التعريف بالمثال. قال: الدلالة تعريفها اصطلاحا كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. يعني إذا علمت بوجود الطرقة انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. من هو الطارق اللي يريد منك تفتح له الباب؟ نعم، هاي الصوت هل هو لفظ؟ هو مو لفظ، الصوت ليس بلفظ. صحيح، الصوت ليس بلفظ، اللي يعني أنتم ماخذين في النحو اللفظ، الصوت المشتمل على حروف موضوعة، أي مو مجرد الصوت. هذا الصوت ليس بلفظ، لا ليس بصوت. لكن راح نعطينا احنا أمثلة للفظية. هسه لحد الآن هذا مثال بق فقط يبين لنا الدلالة بالدلالة، بغض مو كونها لفظية، لا بس يبين لنا الدلالة. ثم قال أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء يعني يقصد الدال إلى شيء آخر اللي هو منه المدلول لا يكون بلا سببا، يعني حصول الأشياء أو وجودها ما يكون جزافا عبثا بدون أسباب ومسببات، لأن هذا العالم اللي نعيش إحنا شو يسموه؟ عالم الإمكان. عالم الإمكان قائم على الأسباب والمسببات، العلل والمعلولات، الأثر والمؤثرات. فلهذا الطرقة تكون سبب وعلة للمن لوجود الطارق المعلول اللي هو من هو المدلول المنكشف، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين. يعني ما هو سبب علة انتقال ذهنك من الدال إلى المدلول؟ هذا علاقة العلاقة والتلازم الموجود بين الدال والمدلول، بحيث إذا سمعت الدال انتقل ذهنك لمن؟ المدلول. العلاقة بين الشيئين، الشيئين يقصد به الدال والمدلول في الذهن، هذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. يعني هسه السؤال الأول: ما هو سبب انتقال ذهنك من الدال للمدلول؟ الجواب: للعلاقة الراسخة بين الدال والمدلول في الذهن. سؤال ثاني: ما هذه العلاقة الذهنية شنو سببها؟ شنو سبب حصولها؟ سبب حصولها العلم بها، لأنه إحنا ذكرنا اللي ما يسمع طرقة الباب يصير عنده علم وينتقل ذهنه بوجود الطارق؟ ما يصير عنده. إذن لابد من وجود العلم حتى يحصل العلاقة والراس العلم بالعلاقة والراسخة بين الشيئين في الذهن، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، لأنه اللي ما يعلم بالملازمة ما يحصل عنده الانتقال من الدال إلى من؟ إلى المدلول. أحسنتم. ولا والاختلاف هذه الملازمة بين الدال والمدلول تارة في كونها ذاتية يعني تقتضيها ذات الأشياء، وتارة في كونها طبيعية أو طبعية تقتضيها طبيعة وطبع الإنسان، أو بوضع واضع، يعني الملازمة الموجودة بين الدال والمدلول وضعها واضع، جعلها جاعل، اعتبرها معتبر. قال: قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاث: عقلية وطبيعية ووضعية. وإحنا قلنا نوع القسمة فيه اختلاف عند العلماء، البعض قال أحسنتم استقرائية تتبعية، ولا مانع من وجود قسم رابع لها، لكن احنا ما عثرنا عليه بالتتبع، وقد تكون شنو؟ عقلية حصرية بين النفي والإثبات ولا رابع لها، مختلفين في هذا الأمر. نعم. قال: الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية. شنو معنى الملازمة الذاتية؟ الملازمة الذاتية اللي تقتضيها ذات الأشياء على نحو العلة والمعلول في عالم التكوين، أو الأثر والمؤثر، أو السبب والمسبب. هذا يعني ذوات الأشياء هي تقتضيها، مثل الحرارة اللي هي من ذوات النار، يعني شنو؟ يعني هي معلولة للنار، والنار علة لها. هذا معنى الذاتي، الذاتي وجود ملازمة تقتضيها ذات الأشياء على نحو العلة والمعلول، السبب والمسبب اللي تقتضيها شنو؟ ذوات الأشياء. يعني ذات النار تقتضي شنو؟ الحرارة. ها مثلا ذات طلوع الضوء يدل على شنو؟ طلوع الشمس. ها لهذا سموه ذاتية، يعني ما تتحقق إلا بين العلة والمعلول، فيسموها ملازمة ذاتية في عالم التكوين، يعني عالم التكوين اللي خلق الله عز وجل. يعني بعبارة أخرى هي مو بوضع واضع ولا جعل جاعل، هي ملازمة من موجودة؟ من ذوات الأشياء، من عالم التكوين اللي خلقها الله عز وجل. لهذا قال: في وجودها الخارجي، يقصد بالوجود الخارجي يقصد بعالم التكوين اللي خلق الله عز وجل، كالأثر والمؤثر. الأثر والمؤثر يقصد به العلة والمعلول. هاي إن شاء الله راح تأخذوها اصطلاحات بالعلم المعقول، يسموها علة ومعلول. بعلوم أخرى مثل علوم الفلسفة يسموه الأثر والمؤثر، هي بعنوان السبب والمسبب، هي كلها بعنوان واحد. قال: فإذا علم، طبعا قبل أن ننتقل إلى مثالها، إذا كانت العلاقة هي ذاتية، نعد لماذا سميتوها دلالة عقلية؟ أجابوا عنه، قالوا: لأن الدال عليها هو من هو؟ العقل. يعني العقل هو اللي يستكشف العلاقة والملازمة اللي موجودة، يعني هو يستكشف العلاقة والملازمة الذاتية. ها العقل هو يعرف الدال والمدلول على نحو العلة والمعلول، أو كالملازمة بين النار والحرارة، أو بين النار والدخان. فلهذا سموها عقلية، لهذا سموها عقلية. قال: فإذا الآن مثالها: إذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ها إذن إذن ضوء الصباح أصبح إلا ودال المن للمعلول اللي هو طلوع قرص الشمس اللي هو من هو المدلول. ورأى ورأ الضوء على الجدار أو رأي الضوء على الجدار ينتقل نعم وإذا رأى أو رأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. طب شنو مراد دلالة عقلية؟ يعني دلالة ذاتية يعني يستكشفها العقل. طبعا هذا المثال اللي ذكرنا يا المصنف هو نوع للدلالة العقلية الغير لفظية لأن ماكو بي لفظ. نعم ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء الجدار فهذا يدل على أنه متكلم موجود وين؟ وراء الجدار. هاي الدلالة شنو؟ لفظية لأن سمعنا الصوت سمعنا الألفاظ سمعنا لفظ هو مثلا لفظ قال السلام عليكم لفظ سمعنا لفظ السلام عليكم مو صوت لفظ السلام عليكم هذا دلالة لفظية عقلية لفظية يعني عقلك انتقل ذهنه إلى وجود شخص خارج الغرفة بسبب شنو؟ سماع اللفظ. بس ليش المصنف قيد هذا المثال بما وراء الجدار؟ السبب في ذلك لأن له إذا ماكو جدار وهو موجود أمامك بعد ما تصبح دلالة على نوع انتقال الذهن راح يصبح علم شنو؟ حسي بالمشاهدة والبصر. فلهذا جاب قيد من وراء الجدار حتى يحصل بي يا ميزة انتقال الذهن. أحسنتم انتقال الذهن من 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 سماع الصوت واللفظ إلى شنو؟ سماع اللفظ إلى وجود المتكلم. هذا هاي نوع للدلالة العقلية اللفظية. نعم لهذا قال ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود المتكلم ما. هذا مثال للدلالة العقلية اللفظية لأن الدال به هو اللفظ والمدلول المدلول هو من هو؟ المتكلم اللافظ. لكن علمنا وانتقل ذهنا بسبب وجوده من وراء الجدار. اثنين الدلالة الطبيعية أو الطبعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين يقصد الدال والمدلول ملازمة طبيعية يعني يقتضيها طبيعة الشيء طبيعة يعني يحدث الدال عند عروض المدلول من الطبيعة من دون قصد ولا إرادة ولا وضع واضع ولا جعل جاعل. إحنا ما حد وضع كلمة للتوجع ماكو وضع وضعها للتوجع بل إن علمت منين من طبيعة الإنسان هو كلمة يتوجع شو يقول إذن أكو دال ومدلول مأخوذة من طبيعة الأشياء من دون قصد وإرادة اللي كما موجودة بالفاعل المريد هاي ما موجودة أعني التي يقتضيها طبع الإنسان. طبعا المصنف اختيار أنه الطبيعية وين تحصل بطبع الإنسان بس قلنا أكو رأي آخر للعلماء يقول الدلالة الطبيعية موجودة من طبيعة الأشياء مثل طبيعة الماء هي أنه شنو يغلي أي فتختلف ذولوك وسعوها المصنف شنو ضيقها أعني التي يقتضيها طبع الإنسان أو طبع الشخص اللي يصدر منه الدال والآن وقد يتخلف ويختلف. الآن المصنف يريد يبين لنا الفرق بين الطبيعية ومنه العقلية شنو الفرق بيناتهم راح يذكر أنه الطبيعية تتخلف وتختلف والعقلية لا تتخلف ولا تختلف. هذا السؤال إذن هذا شنو إذا جاك سؤال ما الفرق بين الدلالة الطبيعية والعقلية هذا جوابه. قد يتخلف طبعا شنو يعني يتخلف الطبع الموجود عند الإنسان يعني شنو مثلا الطبع الموجود عند الإنسان عند الخوف شي يصير أصفر عند الوجل عند الخجل والاستحياء شي يصير وجهه أحمر هذا الطبع الموجود. بس تيجي بعض الناس يشوفه شجاع ما يخاف ما يصير لونه أصفر هذا شي يسموه تخلف. أو يجي واحد ما يستحي ما عنده حياء ويشوفه لا يخجل ولا هاي ولا يصير لونه أحمر نقول هذا تخلف الطبع عنده. نعم وقد يتخلف هذا معنى التخلف ويختلف. الاختلاف شنو؟ الاختلاف انه كل انسان يصير لونه اصفر عند الخوف بس ابو البشره السمراء او السوداء ما يظهر الصفر في بشرته منين هو بشرته سمراء ما يظهر عليه الصفر انما فقط من هو ابو البشره البيضاء يظهر عليه الصفر عند الوجل والحمرة عند الخجل نقول هذا اختلاف صار اختلاف انه اختلفت البشره السوداء عن يا بشره البيضاء. اذن الانسان تختلف عند الدلاله الطبيعيه بسبب اختلاف شنو لون البشره هذا معنى الاختلاف. اذن اكو تخلف التخلف يعني شنو معناته الاثر ما يترتب واكو اختلاف الاثر موجود وهو يمكن صاحب البشرة السوداء عنده خوف ووجل أو عنده خجل واستحياء، بس ما جاء يظهر عليه من على بشرته. نقول هذا اختلاف، هذا الفرق بين التخلف والاختلاف. وقال وقد يتخلف أثرها، يعني الأثر معنى التخلف يعني ما يحصل الأثر، والاختلاف موجود الأثر بس ما يظهر. هذا فرق بين التخلف والاختلاف، باختلاف طباع الناس. لا كالأثر، من هو الأثر؟ الحراق والحرارة للنار بالنسبة إلى المؤثر اللي هو النار. اللي هاي وين موجود الأثر والمؤثر؟ بالعقلية. الذي لا يتخلف، يعني شنو لا يتخلف؟ دائما النار يترتب عليها أثر، إنها بها حرارة وإحراق. ما تجيب لنا نار ما يترتب عليها أثرها. واضح إن شاء الله. هذا معناته أنه ماكو تخلف للأثر وماكو اختلاف. شنو ماكو اختلاف؟ يعني دائما النار كل ما تجيبها هي بها حرارة ونار بدون اختلاف. ما عندنا نار تجي ما فيها حرارة، ما فيها حرارة. هو هاي الملازمة العقلية الذاتية، الأثر والمؤثر لا تتخلف ولا تختلف، يعني دائما يترتب أثرها. وما عندنا نار تطي حرارة ونار ما تطي حرارة. هذا الاختلاف، أحسنتم، بخلاف الطبيعية. قال كالأثري اللي هو الحرارة للنار، بالنسبة إلى المؤثر، من هو المؤثر؟ اللي هو النار. الذي لا يتخلف يعني يعني كلما وجدت النار وجدت الحرارة والإحراق. ولا تختلف، شنو يعني لا تختلف؟ يعني ما عندنا حرارة تختلف إنها ما تعطينا نار، ما تعطينا حرارة. ما عندنا نار تختلف ما تعطينا حرارة، بل كل أنواع النار إيش تعطينا؟ حرارة. هذا معناته ما تجي تختلف، سواء كانت النار اللي موجودة في الغرب أو الشرق، النار الكبيرة والنار الصغيرة كلها تعطي حرارة. هذا الفرق بين من؟ بين الطبيعية أو الطبيعية والعقلية. ثم قال وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع الإنسان أن يقول أخ. أخ طبعا لفظة، لفظة تدل على معنى، تدل على معنى. إذن هذا من نوع يا دلالة اللفظية الطبيعية، طبيعية اللفظية. أخ عند الحس بالألم، آه عند التوجع، أف عند التأسف والتضجع. طبعا هاي أمثلة الدلالة الطبيعية اللفظية. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه، يعني يطق أصابعه. ها هاي دلالة طبيعية غير لفظية، أي اللي تقطع الأصابع هاي طبيعته هاي بس بغير لفظ. أو الذي يتمطى عند الضجر والسئم، يعني يتمايل مثلا أو يفتح فمه عند ضجر وسئم. أو بعد هاي طبعا شنو؟ طبيعية غير لفظية. قالوا أو يعبث بما يحمل من الأشياء، يعني بعضهم يشوفه مثلا يفر بسبحته، يقول هذا عنده فراغ وضايج مثلا. ها أو مثلا يعبث بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى إذنه، يعني هكذا. أو حاجبه عند التفكير، أو يتثاوب عند النعاس. هاي كلها تقتضيه طبيعة الإنسان، وهي أمثلة للدلالة الطبيعية غير لفظية. ثم قال فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات، ليش المصنف جاب هاي العبارة؟ يريد يبين ترى مجرد وجود الملازمة بين الدال والمدلول ما يحصل الدلالة، لابد من شنو؟ من العلم بالملازمة. فإذا إجا شخص غير عربي وشافك تقول آه آه أو أوف أوف، ما يفهمك ولا تحصل ولا ينتقل ذهنه إنه أنت جاي تتوجع أو تتألم أو تتأفف. شنو السبب؟ ما عنده علم، ما عنده علم بمن بالملازمة، ما عنده علم إنه ملازمة أوف تدل على التضجر أو آه عليه من على التوجع. إنقل إذا ما عنده علم بالملازمة ما تحصل عند الدلالة شنو الطبيعية، يعني ذهنه ما ينتقل المن إلى معنى التأسف، معنى التضجر، معنى التألم، معنى التوجع، إذا ما عنده علم. لهذا قالوا من شروط حصول الدلالة العلم بها، العلم بالدلالة، العلم بالملازمة. لهذا قال فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين اللي هو الدال إلى المتلازم الآخر اللي هو المدلول. زين اللي ما عنده علم بهاي الدلالة وما كالإنسان الغير العربي أو اللي ما يفهم أو اللي عنده سقم في ذهنه وما يقدر يتميز هاي الملازمات، نقول ما يحصل عنده الدلالة. فعندما يسمع بكلمة أخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، لأن عنده علم بالملازمة بين الدال والمدلول، بين أخ والتألم. وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، أو بعضهم مثلا يحرك المسبحة بسرعة دلالة على أنه شنو جاي يحرك ذهنه، جاي يفكر. هذا شلون عرفناه؟ لازم عندنا علم هاي الملازمة إلى آخره وهكذا. ثلاثة، الدلالة الوضعية. طبعا سبب تسمية الدلالة الطبيعية بالطبيعية واضحة لأنها مأخذوها من طبع الإنسان. أحسنتم. الدلالة الوضعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع. التواضع يعني الوضع، والوضع إحنا سابقا عرفناه، قلنا وضع لفظ بأزاء معين أو وضع شيء بأزاء معنى، لأن إحنا عندنا بعض الدلالات الوضعية ترى هي غير لفظية. تفضل سيدنا. بأزائه مقابله، أحسنت، أي أو ما يساويه. نعم، وضع اللفظ بأزاء المعنى أو وضع أو وضع شيء بأزاء معنى، هذا في اللغة في اللفظ. أو بغير اللفظ، أضع لوحة تشير إلى مثلا مسافة الطريق، هاي هم دلالة وضعية. ومن الإنسان هو وضع اللوحة، الدليل على معنى أنه ترى المدينة اللي راح تدخلها اسمها مدينة مشهد، أنه المسافة للوصول إلى مشهد 80 كيلو، هاي دلالة وضعية بس غير لفظية. فإذا كانت لفظية وضع لفظ بأزاء معنى، إذا كانت غير لفظية وضع شيء بأزاء معنى، وضع لوحة بأزاء معنى. طبعا وإحنا مر علينا إذا كانت لفظية مر علينا الوضع بها يا نوعين، شو يا وضع تعييني تعيني، تعييني بوضع واضع، والتعيني شنو؟ بتكرار الاستعمال اللي يحصل من تلقاء نفسي. أحسنتم. والاصطلاح، الاصطلاح شو يقصدون به؟ يقصد به أنه اللفظ اللي نصطلحه، مثلا إحنا وضعنا لفظ الماء وأردنا به هذا السائل المخصوص الشفاف الذي يشربه الإنسان اللي به قوام البشر، نصطلح أنه كل ما نذكر ماء شو نريد به؟ السائل المخصوص. والاصطلاحات تستعمل عند أهل العلوم والفنون. مثال ذلك مثلا بعلم المنطق عندهم اصطلاح الحجة. اصطلاح الحجة شو يقصدون به؟ الدليل أو القياس. هذا بحيث كل ما أذكر لك لفظ الحجة ينتقل ذهنك لمن؟ للدليل. هذا سموه اصطلاح أهل العلوم، اصطلاح أهل العلوم. وعندنا راح يأتينا إن شاء الله اصطلاح عند العرف العام، وعندنا اصطلاح عند العرف الخاص. اصطلاح العرف العام إحنا الناس مثلا إحنا نصطلح بيناتنا على لفظ نريد به معنى آخر. مثلا شنو نصطلح؟ انه لفظ السلام عليكم لفظ المن؟ للتحية. هذا يسموه اصطلاح شنو؟ عرف عام. اصطلاح العرف الخاص اهل العلوم والفنون كل ما يذكرون الحجة شي يريدون به؟ الدليل. هذا كنوع من انواع المثال للاصطلاح. وباقي العلوم نفس الكلام، كل ما يذكرون الوضوء شي يريدون به؟ الغسلات والمساحات ما الوضوء، نقول هذا لفظة الوضوء هو اصطلاح عدمن عند أصحاب العرف الخاص اللي هم الفقهاء وهكذا. قال على أن وجود أحدهما يعني الدال يكون دليلا على وجود الثاني، مثل ما مر علينا وجود اللفظ دال على وجود منه، وجود الكتاب وجود اللفظ دال على وجود المعنى، وجود الكتابة دال على وجود اللفظ، وجود اللفظ يدل على وجود منه المعنى. هذا نفس الكلام. كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس. هذا يا نوع من الدلالة، إحنا وضعنا الأخرس كل ما يريد يحلف يأشر على السماء، كل ما يريد يقول لنا حالة زواج يسوي هكذا، يعني اثنين متزوجين هو يأشر. هاي شنو؟ هاي موضوعة هم وضعوا له هاي الإشارة، قالوا له من تريد تقول زواج هكذا أشر. هذا موضوعة إشارة. ها يعني بتكرر الاستعمال، هو يستعملها وفهمناها من عنده، تعيني بتكرر الاستعمال. إشارات البرق واللاسلكي، يعني إذا البرق شنو إشارته أو اللاسلكي اللي الجهاز المستعمل إذا دز رسالة شنو معناها، إحنا نصطلح عليها نضعها. الرموز الحسابية زائد ناقص تقسيم مثلا جذر مكعب، هاي إحنا نضعها الإشارات الحسابية. الإشارات الهندسية إشارات المثلث المربع، الرموز سائر العلوم الأخرى يعني سواء كانت فقهية أو مثلا منطقية فلسفية، هم يضعون بيناتهم شنو رموز خاصة الدل. أو مثال ذلك مثلا بعلم العلوم العقلية يقولون المدعى المطلوب المراد إثباته البرهان، هاي شنو؟ هاي هم وضعوا هاي الاصطلاحات يدل على معاني. الألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس بمعانيها، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال راح ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. يعني هاي شنو هاي العبارة هم إشرنا إليها، مجرد الوضع لا يدل على وجود وحصول الدلالة، لابد من العلم بمن بالدلالة. وإذا ما حصل العلم ترى العلم بالملازمة بين الدال والمدلول ترى ما تحصل الدلالة وإن كانت هي موجودة وين في الذات. ال- 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 نعم تفضل شيخ حسن. ها العبارة ما إذا علم الإنسان بهذه الملازمة، يعني أحسنتم، إحنا مرة سابقة إذا علم الإنسان بهذه الملازمات في باب الدلالة الطبيعية، رجع كررها المصنف في باب الدلالة منه الوضعية، يعني يقصد الطبيعية مجرد وجودها بدون العلم بالملازمة ما يحصل الدلالة الطبيعية. العلوم الدلالة الوضعية مجرد وجود الوضع والاصطلاح ما يحصل الدلالة الوضعية إلا بعد العلم بمن بالملازمة بين الدال والمدلول. وذكرنا لكم مثال، مثال منه الإنسان الغير عربي اللي ما عنده علم بالوضع ويجي ويشوفك تقول ما 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 هو يتفرج عليك شنو ما 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 يعرف إنه هذا السائل المخصوص اللي يريد أنت تريد تشربه إلا تقول له ووتر يصير عنده علم بالوضع يروح شي يجيب لك ما هذاك عنده علم بالوضع هذا بلفظة الماء شنو ما عنده يعني ما حصل عنده ملازمة وانتقل ذهنه من لفظة الماء للسائل المخصوص اللي أنت تريد تشربه لأن ما عنده علم بالوضع ما عنده علم بالملازمة بين الدال والمدلول اللفظ والمعنى. نعم تفضلوا.
حتى العقلية
لو تلت العقلية العلم بالملازمة أي طبعا ثلاثتين كل الدلالات ما لأن كل الملازمات بين دال ومدلول ما عندك علم بالملازمات بين الدال والمدلول ما يحصل. الآن بعد ما ذكرنا بحث الدلالة أريد نشير إلى أنه شنو الغرض من تقسيم الدلالة إلى هاي الأقسام. الجواب أولا غرض المنطقي لا يتعلق لا بالدلالة العقلية ولا بالدلالة الطبيعية، إنما غرضه كله يتعلق بمن بالدلالة الوضعية وبالأخص منها الدلالة اللفظية. يأتي سؤال آخر، إذا كان المنطقي متهم العقلية وطبيعية لماذا قسمتوها؟ نقول لك لابد من تقسيم أنواع الدلالة حتى نميز الوضعية عن غيرها، حتى نعرف هاي وضعية مقصودة وتقع في غرض المنطقي ويريدها والعقلية غير مقصودة وغير مريد لها ولا يتعلق فيها غرضها. فالسبب منشأ المن لهذا التقسيم شنو سبب منشأ تقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية حتى نصل للوضعية اللي يتعلق بها غرض المنطقي، أما العقلية والطبيعية فلا يتعلق بها غرضه. إذا سألك سائل لماذا قسمتوها نقول له حتى نميزها عن الوضعية اللي هي تتعلق بغرض منه المنطقي. فلهذا تقسيم الدلالة حتى فقط لعقلية وطبيعية وضعية فقط حتى نميز الوضعية عن من عن العقلية والطبيعية اللي ما يتعلق بها غرضه. ثم الآن بعد ما عرفنا أنه غرض المنطقي يتعلق بالدلالة الوضعية الآن نسأل شنو أقسام الدلالة الوضعية. المصنف راح يقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية اللي هاي إحنا ذكرنا مع العلم إنه العقلية هم بيها وضع بيها شنو لفظية وغير لفظية والطبيعية هم بيها لفظية وغير لفظية، بس المصنف ما قسم العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية. ما هو السبب؟ أحسنتم، المصنف بين السبب وين في الهامش جوا قال السبب في ذلك لأن العقلية والطبيعية إضافة إلى أنه المنطق ما يتعلق إلى غرض بيها أقسامها ما مختصة بحكم يغاير قسم الآخر. يعني لو القسم اللفظية بالعقلية وهي قسم الغير لفظية بالعقلية كلاهما لهم حكم واحد أحكامهم ما تختلف، العقلية اللفظية حكمها كحكم العقلية غير لفظية والطبيعية اللفظية حكمها كحكم الطبيعية الغير لفظية، ما يوجد قسم يتميز بحكم يغاير القسم الآخر في حكمه. فلهذا بعد ما أكو شنو دعوة وضرورة إلى تقسيم العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية بخلاف الوضعية، فالوضعية بها قسم اللفظية وغير اللفظية. المنطقي له غرض باللفظية وليس له غرض بمن بغير اللفظية، هاي أولا. ثانيا الحكم الموجود المترتب اللي يرتب المنطقي في غرض على الوضعية غير الحكم منه الموجود في غير الوضعية. فلهذا إذا صار أكو فرق بين الوضعية وغير اللفظية، اللفظية وغير اللفظية بالوضعية يعني الحكم الموجود باللفظية غير الحكم الموجود بمن بغير اللفظية، اللي يتعلق بغرض المنطقي الوضعية اللفظية والحكم اللي يريده من الوضعية اللفظية، أما الوضعية الغير لفظية لا يتعلق له غرض فلا يذكرها. أعطيكم تشبيه لهذا الأمر، إنه التقسيم مرة يكون الأقسام جميعها لها حكم واحد، ومرة التقسيم يكون لأقسام لها أحكام متعددة. مثال ذلك، إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، حكم الاسم غير حكم منه الفعل، وحكم الفعل غير حكم منه الاسم. أحسنتم، أو الفعل أو الحرف، لأن ذاك يمكن هذا حكم الرفع، هذا شنو النصب والرفع وباختلافه، وهذا حكم الجر. إذن الأحكام مختلفة. نفس الكلام هنا، الوضعية حكمها باللفظية غير الحكم بمن غير اللفظية. وإذا كانت الأقسام كلها حكمها واحد، فبعد ماكو غرض يتعلق بالتقسيم، يعني ماكو حاجة بعد نقسم، لأن هي أقسامك شنو كلها حكمها واحد، والتقسيم غرضه بيان شنو تنوع الحكم بأقسامه. فلهذا اللي راح نقسم بالدلالة الوضعية فقط اللفظية وغير اللفظية. هذا العرض اللي ذكرناه كله شنو السبب والمنشأ إليه؟ خاف سائل يسألك لماذا المصنف قسم اللفظية الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، وهمل العقلية والطبيعية ما قسم إلى لفظية وغير لفظية. أنت تجاوب بهذا الجواب، تقول لأنه الحكم الموجود باللفظية الوضعية غير الحكم الموجود بمن بالغير اللفظية الوضعية الغير اللفظية، الحكم يتغير، واللي يقع بغرض المنطقي واللي به ثمرة وفائدة إلى منه الوضع اللفظي، فنحتاج أن نذكره حتى يأخذ المنطقي. أما العقلية والطبيعية الحكم الموجود فيها واحد للعقل لللفظية وغير اللفظية، فبعد ماكو حاجة تدعوه المن إلى تقسيمها. لماذا يعبرون عنه؟ يقولون لا ثمرة في تقسيمها، لا فائدة في تقسيمها، فلهذا تركها المصنف. هاي أولا. ثانيا، الآن تبين لنا أن الوضعية تقسم إلى لفظية وغير لفظية. ما معنى الوضعية اللفظية؟ هي الدلالة التي نضع بها لفظ مخصوص ومعين ومقصود ومراد لمعنى معين، كلفظ الإنسان يضعه الشخص ويريد به الحيوانية الناطقية، معنى الحيوانية الناطقية. لفظ الإنسان يوضع ويراد منه معنى الحيوانية الناطقية، أو لفظ الزيد يضعه الإنسان لفظ الزيد، أو يضعه الواضع يضع لفظ الزيد ويريد منه معنى الذات المتشخصة لزيد، هذا وضع اللفظ بأزاء ومقابل المعنى، هاي دلالة وضعية لفظية. أما الدلالة الوضعية الغير لفظية اللي ما يتعلق بها غرض المنطقي كثيرة، نضع شيء ونريد منه معنى خاص، كوضع اللوحات مع الأسماء المدن، أسماء المسافات، بعد الإشارات، الخطوط، النقوش، هاي الإشارات، هاي كلها دلالات وضعية شبيهة غير لفظية. نقرأ هذا المقدار. نعم تفضلوا.
أيه. هاي هنا أقصر بالغير لفظية أصلا، يعني ما مكتوب كتابات
بدون لفظ، مو لا الكتابة هي وضعية بس غير لفظية، بس قصدنا بدون لفظ. يعني مرة أنا أضع الإنسان وأريد به الحيوانية الناطقية، أضع لفظ الزيد وأريد به معنى الذات المتشخصة، أقول لك هاي دلالة وضعية لفظية. زين إذا وضعت لوحة وكتبت عليها اسم المدينة، وضعية غير لفظية. أحسنتم. قال نعم تفضل الشيخ حسن. أي تنقسم، بس هو ما قسمها وما ذكرها، شنو السبب؟ الجواب لأن ما يتعلق بها غرض للمنطقي. هاي أولا يريد يوصل للوضعية الوضعية اللفظية، هذا اللي يهم المنطقي وغرض يتعلق وفائدة به إليه، وهو قسم الوضعية إلى لفظية وغير لفظية حتى يوصل إليها. زين إذا سألك سائل، زين العقلية بها لفظية وغير لفظية، طبيعية بها لفظية وغير لفظية، المصنف ليش ما قسمها؟ ما بها ثمرة ولا فائدة ولا يتعلق بها غرض المنطقي، لأن أقسام اللفظية وغير اللفظية حكمها واحد. لا لا، أكو بعض الكتب المنطقية تقسم العقل إلى لفظي وغير لفظي. المصنف من باب الاختصار يقول ماكو داعي نقسم إلى لفظي وغير لفظي، لأن حكمه الاثنينات شنو واحد. إذا كان حكمه واحد بعد ماكو داعي للتقسيم. الحكم اللي الدعوة اللي تدعو للتقسيم والتنويع عندما يختلف الحكم، شلون الكلمة حكم الاسم غير الفعل غير وإلا لو كان حكمه واحد فماكو داعي نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف.
أي. بلو هذا يعني القادم إن شاء الله بالقسمة.
أي.
من ضمن التقسيم إنه
من ضمن مباحث الألفاظ القسمة. من ضمن مباحث الألفاظ. من ضمن. لأن هي ملحقة للتعريف.
لازم.
أحسنتم. من أسس القسمة وجود ثمرة في التقسيم هو اختلاف الحكم. زين إذا ماكو ثمرة في التقسيم يصبح تقسيم عبثي لغوي لا فائدة منه، فبعد ماكو داعي تدعو إليه. هنا نفس الكلام، شنو اللي دفع المصنف يقسم الوضعية اللفظية وغير اللفظية؟ لأن حكم اللي موجود بالوضعية اللفظية غير الحكم اللي موجود بالوضعية غير اللفظية. الحكم الموجود بالوضعية اللفظية هو اللي يتعلق بغرض المنطقة واللي يريده، هو المقصود والمراد إليه. زين الوضعية الغير لفظية أم اللوحات والإشارات المنطقة شو اللي غرض بيها؟ لأن المنطقة غرضها تصحيح فكر يقع وين؟ باللفظ والهيئة والشكل، فهنا غرضها بالوضعية اللفظية. قال أقسام الدلالة الوضعية، هذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، والمصنف بالهامش بيّن شنو سبب تقسيم. أحسنتم، هذا تراعونه لأن خاف يجيك تعليل شنو السبب إنه الوضعية قسمت إلى لفظية وغير لفظية بخلاف العقلية والطبيعية ما قسمت إلى هاي الأقسام، أنت تجاوب بهذا التعليل. نعم، قال الدلالة اللفظية كدلالة إذا كان الدال الموضوع لفظا، قلنا مثال شنو؟ دلالة لفظ الإنسان على معنى الحيوانية الناطقية، دلالة لفظ زيد اللي وضع الواضع على الذات المتشخصة، دلالة لفظ الماء على هذا السائل المخصوص اللي يريد يشربه، هاي كلها دلالات شنو؟ وضعية لفظية. باء الدلالة غير اللفظية، إذا كان الدال الموضوع غير اللفظ يعني الشيء اللي نضعه يدل على معنى بس هذا المعنى بمن؟ بغير اللفظ، كالإشارات مثل الإشارة، إشارة الشخص اللي يقول لك شنو اتحرك، أو إشارة الشخص شي يقول لك اتوقف، هاي تدل على معنى التحرك وتدل على معنى التوقف لكن بغير اللفظ. أو الخطوط اللي شخص اللي يرسم خط مستقيم أو خط منحني أو خط دائري يدل على معنى الاستقامة معنى الانحناء بس بغير لفظ. بعد والنقوش، إذا شخص نقش صورة تدل الصورة على معنى بس بغير لفظ. وما يتصل بها من رموز العلوم مثل شنو الرموز؟ زائد ناقص في علم الرياضيات وعلم الحساب، زائد ناقص قسمة طرح، ها. واللوحات المنصوبة في الطرق، يعني اللوحات اللي يقولون مدينة مشهد، مدينة قم تبعد 80 كيلو، هاي لوحات وضعية بس غير لفظية، لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق. مثلا تشوفون لوحة مرسوم بها سهم من هنا مثلا طريق شنو؟ طريق البصرة أو البغداد أو النجف، هاي يسموها وضعية، وضعها الإنسان تدل على معنى الاتجاه بس بغير اللفظ، أو لتعيين اتجاه الطرق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. يعني أمثلة كثيرة مثل إشارات المرور وغيرها، بس اللي أريد ننبه عنه أنه هاي الدلالة الوضعية الغير لفظية تختلف باختلاف طباع الناس وتختلف باختلاف ثقافات وشعوب الشعوب. أحسنتم، كل واحد إلى دلالات وضعية مختصة به تختلف عن الآخرين، أما الدلالة اللفظية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا.